بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو المجلس 25 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 3 من شوال لعام 1442 للهجرة، موافق 15 من مايو عام 2021. ومعنا باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وفتور الوحي ثم تتابعه. وهذا باب عظيم الشأن، فيه بيان حال الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، بدايته كيف كانت بدايته، وما حصل بعد ذلك من انقطاع الوحي فترة، فتور الوحي ثم التتابع. وفي هذا الباب 3 أحاديث. حديث الأول وهو رقم 105، قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الوحي أي من أنواع الوحي. فمن هنا تبعيضية، وقيل من بيانية. بيان الوحي الذي نزل عليه كان منه الرؤيا، كانت الرؤيا. عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا الحدث، لم تدرك هذا الأمر، فمن أين أخذت ما سيأتي؟ هذا يحتمل أمرين: إما أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنها سمعته من أحد الصحابة الكبار. فلهذا عد أهل العلم هذا الحديث من مرسل الصحابي، وليس جزما، لكن هنا احتمال، احتمال. لو كانت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع متصل ليس مرسلا. لو كانت سمعته من صحابي آخر ولم تذكره، لم تذكر اسمه، فهذا يسمى مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي شيئا لم يدركه ولم يحضره، وهذا المرسل حجة، لأن الصحابي أخذ عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. ولهذا النووي رحمه الله في هذا الحديث يقول: هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. قال: وقد قدمنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. هذا كلام النووي رحمه الله. وأنا أشرت أنه مرسل على فرض أنها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا لا نتحقق من سماعها جعلناه من قبيل المرسل، أو له حكم مرسل الصحابي. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة، وستأتي رواية البخاري الصالحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهي التي ليس فيها ضغط، ليس فيها وهم ولا خيال ولا تلبيس من الشيطان، رؤيا صادقة وليست كاذبة، تقع كما رآها الرائي، تقع كما رآها الرائي. قال الحافظ: وبدأ بذلك، يعني لماذا بدأ بهذا النوع من الوحي الذي هو الرؤيا؟ وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر، انتهى كلامه. وقال النووي قبله، قال العلماء إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر، وسلام الحجر والشجر عليه من نبوة، انتهى. وما ذكراه من رؤية الضوء وسماع الصوت دل عليه ما روى مسلم عن ابن عباس، قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين. يسمع الصوت ويرى الضوء، قال ولا يرى شيئا. يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. قال القرطبي يسمع الصوت أي أصوات الملائكة والجمادات والحجارة فيسلمون عليه بالرسالة، كما خرج الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. قال هذا حديث حسن غريب، ويعني بالضوء نور الملائكة، ويحتمل أن يكون أنواراً تنور بين يديه في أوقات الظلمة يحجب عنها غيره، ويعني أن هذه الحالة ثبتت عليه 7 سنين ثم بعد ذلك أوحى الله إليه، أي جاءه الوحي وشافاه بالخطاب 8 سنين، وعلى هذا فكمل له بمكة 15 سنة. هذا أحد الأقوال، من 15 سنة وقيل 13 سنة، ابن عباس يقولها 15. إذن هذا كان تمهيدا، سلام الشجر والحجر وسماع الصوت ورؤية الضوء. وهنا فائدة في أنواع الوحي، ذكر السهيلي رحمه الله أن للوحي 7 أنواع. الأول الرؤية الصادقة، قال لقول ولد إبراهيم عليهما السلام، لقول إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، ولهذا الحديث الرؤيا، رؤيا الصادقة. ثاني منها النفث في الروع، لحديث إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يلقي الملك يلقي في نفسه المعنى. قال الثالث منها أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، كصوت الجرس هكذا، وهو أشده عليه، وكان كذلك ليستجمع عند تلك الحالة فيكون أوعى لما يسمع، لما يأتيه الصوت يستجمع وينتبه. الرابع أن يتمثل له الملك رجلا كما كان يأتيه في صورة دحيها الكلبي رضي الله عنه، وكان جميل الصورة. الخامس أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلق عليها، له 600 جناح ينثر منها اللؤلؤ والياقوت، قد ثبت في صحيح مسلم أنه رآه مرتين على صورته. هناك حالة ثالثة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله على صورته، لكن ذلك مرسل. السادس أن يكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب في اليقظة كما في ليلة الإسراء، وفي المنام كما في حديث الترمذي، حديث اختصام الملأ الأعلى، قال أتاني ربي في أحسن صورة،
فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري، فوضع كفه على كتفي، هذا في المنام، فوجدت بردها بين ثديي وتجلى لي علم كل شيء، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات، قال وما هن؟ قلت الوضوء عند الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فمن فعل ذلك عاش حميدا ومات شهيدا، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه عبارة السهيلي، والحديث أتم من ذلك. قال السابع، هو ما ثبت عن الشعبي من طرق صحاح أنه صلى الله عليه وسلم كان وكل به إسرافيل ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن. سيأتي كلام الحافظ ابن حجر إن هذا في فترة انقطاع الوحي، بعدما جاء جبريل انقطع الوحي لثلاث سنوات. كان هنا يأتي إسرافيل، يأتي بالكلمة من الوحي والشيء لكن لا ينزل القرآن، ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن. قال السهيلي، والحصر في السبعة استقرائي ولم أره لغيري. يعني واجتهد رحمه الله وحصر أنواع الوحي، وهذا كلام مفيد ومهم. تقول عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تقع كما رآها واضحة بينة كوضوح فلق الصبح. جاءت مثل هنا منصوب على الحال، أي مشبهة ضياء الصبح، أو مثل نصبت لأنها صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح ضياؤه، ضياء الصبح، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، مثل ما ترى الصباح لما يظهر واضحا لا شك فيه، كانت الرؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتقع كما رآها. قالت ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة. قال الخطابي، حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. حبب إليه الخلاء، وهكذا بصيغة المجهول، لأن الفاعل معلوم وهو للعلم بفاعله وهو الله، أو لبيان أن هذا ليس من نفسه إنما هو شيء ألقاه الله عليه. حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء. وحراء جبل معروف بمكة، بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال، عن يعني تقريبا 5 كيلو عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. والغار كهف أو نقب في الجبل، وجمعه غيران وكهف، نحن نقول كهف، أو مثل الغرفة الصغيرة، نقب في الجبل. كان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، يتحنث أي يتحنف، يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، يتحنث يتحنف. وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء، هكذا قال ابن حجر رحمه الله، أو التحنث يعني يتحنث بمعنى كما سيقول الراوي يتعبد، أو يتحنف يتعبد على شريعة إبراهيم، أو التحنث هو إلقاء الحنث وهو الإثم، يعني يهرب من الإثم. هذا يقال فعل هذا يتحنث هو من الأفعال التي معناها السلب، معناها النفي، أي اجتناب، أي اجتناب فاعلها لمصدرها، اجتناب فاعلها لمصدرها، مثل تأثم، تأثم، تحرج، تأثم إذا اجتنب الإثم، تحرج إذا اجتنب الحرج، تحنث إذا اجتنب الحنث. وهو التعبد يتحنث فيه وهو التعبد، وجملة وهو التعبد هذه جملة مدرجة، كلام مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي، طيبي شارح المشكاه، طيبي هكذا ضبطه بكسر الطاء نسبة إلى بلدة يقال لها الطيب ناحية الأهواز، يعني جات في إيران. وهو التعبد، هذا من كلام الزهري، هذه الجملة مدرجة من كلام الزهري. وهو التعبد الليالي أولات العدد، وفي رواية ذوات العدد، يعني ليالي وأولات العدد، ذوات العدد تحتمل أن تكون قليلة وتحتمل أن تكون كثيرة، لكن هنا كثيرة، ليالي كثيرة. وأبهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله، يعني عندما يرجع إلى أهله كم يبقى، فلهذا العدد الآن غير معلوم. وأقل الخلوة 3 ثم 7 ثم شهر. وعند المؤلف، عند مسلم والبخاري، جاورت بحراء شهرا، كما سيأتي معنا، جاورت بحراء شهرا، يعني أحيانا كان يجلس شهرا. وعند ابن إسحاق أن ذلك العدد، أولات العدد، هو شهر رمضان. واختلف في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، هل كانت بشريعة من قبله أم كانت بما جعل الله سبحانه وتعالى في نفسه وشرح به صدره من نور المعرفة؟ وبعضهم يستظهر أنه الثاني، أنه بما شرح الله صدره. والأظهر والله أعلم كما قدمت أنه يتحنف على ملة إبراهيم، لأن شريعة إبراهيم كان بقي منها شيء كثير عند العرب، ذلك الطواف، ومن ذلك الصلاة عند البيت، ومن ذلك الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، وقريش كانت تحج وحرفت وأضافت، نعم، لكن كان الأصل موجودا. الليالي يتحنث الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود، لذلك يعني يأخذ الزاد ثم يرجع إلى خديجة، وخديجة هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فيتزود لمثلها، عبرت مرة يرجع إلى أهله ومرة إلى خديجة، والمعنى واحد، ويرجع إلى أهله ويرجع إلى خديجة ويتزود، فيتزود لمثلها، يرجع ثم يأخذ الزاد ثم يرجع الغار، وهكذا حتى فجأه الحق، فجأه أي جاءه الحق بغتة وفجأة، والمقصود بالحق هنا الملك، لأنه من الله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا فجأه، لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره، فجأه وفجأه، فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. الفاء هنا تفسيرية، يعني هو يفسر لك ما هو الحق الذي جاءه، جاءه الملك، فجاءه الملك، فالحق الذي فجأه هو مجيء الملك. وهل هذا من تفسير الشيء بنفسه؟ ليس كذلك، بل هو نفسه من جهة الإجمالي، وهو غيره من جهة التفصيل، ما هو الحق؟ الملك. فقال الملك اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ما نافية، والباء زائدة لتأكيد النفي، ما أنا قارئ، ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، غطني ضمني وعصرني وخنقني، كلها بمعنى واحد، ضمني وعصرني. والغط هو حبس النفس، ومنه يقال غطه في الماء، غطني حتى بلغ مني الجهد، أو حتى بلغ مني الجهد، كلاهما صحيح. حتى بلغ مني الجهد، والجهد والجهد، الجهد بفتح الجيم وضمها لغتان، الجهد الجهد ومعناه الغاية والمشقة. حتى بلغ مني الجهد بنصب الدال، وحتى بلغ مني الجهد برفع الدال. على النصب المعنى بلغ جبريل مني الجهد، بلغ منه المشقة، ضمه حتى شق عليه. وبالرفع بلغ الجهد مني مبلغه، بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. ثم أرسلني، أرسلني يعني أطلقني، يعني ترك ضمه. قال النووي رحمه الله، قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات، يعني جعله يهتم، اهتم بما أقول لك، اقرأ. والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له، وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه. قال: ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه. مثل ما يقول المعلم: انتبهوا وركزوا، ويتوقف عن الكلام حتى ينتبه. هنا جبريل ضمه ضمة قوية حتى شق عليه صلى الله عليه وسلم، بلغ منه الجهد مبلغه ثلاث مرات. فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك، اقرأ باسم ربك، مستعين باء هنا باء الاستعانة، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك، وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. هذا ما ذكره السهيلي رحمه الله. قال النووي: هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله: يا أيها المدثر، وليس بشيء. وسيأتي الجواب عن حديث جابر، سيأتي معنا حديث جابر أنه أول ما نزل المدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وعلق جمع علقة، وهنا أتى بالجمع. لماذا لم يقل خلق الإنسان من علقة؟ لأن الإنسان في معنى الجمع مقصود به جنس الإنسان، الناس كله خلق من ماذا؟ من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي علم ما علم بواسطة القلم وغيره، أي فكما علم القارئ بواسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونهما. اقرأ، اقرأ باسم ربك، هو علم بالقلم ويعلم بغيره سبحانه، علم الإنسان ما لم يعلم. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالآيات أو بالقصة، ترجف بوادره، ترجف بوادره، أي ترعد وتضطرب، وأصل الرجف شدة الحركة. والبوادر اللحمة التي بين المنكب والعنق، وهي تضطرب عند فزع الإنسان. وفي رواية في الصحيحين: يرجف فؤاده، رجع، إما أن ترجف بوادره، اللحمة التي بين المنكب والعنق بين عظمة الكتف والعنق، ويحصل عند فزع الإنسان فزع الشديد، وإما يرجف فؤاده. وكيف علمت خديجة أن فؤاده يرجف؟ يقول النووي: الظاهر أنها رأته حقيقة، يعني رأت قلبه ينتفض، ويجوز أنها لم تره وعلمته بقراء وصورة الحال، والله أعلم. هنا سؤال: هل جبريل عليه السلام كان في هذا الموقف على صورته الحقيقية؟ الجواب لا، ليس هذا من موضعين اللذين في مسلم. الموضع الذي في مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يراه على صورته، فرآه له 600 جناح قد سد الأفق. والموضع الثاني في ليلة المعراج، في ليلة المعراج. الموضع الثالث الذي أشار إليه ابن حجر وهو مرسل، فيه ما يدل على أنه كان على صورته الحقيقية، لكن بحسب الروايات المشهورة الصحيحة أنه ليس هذا الموضع، ليس من المواضع التي كان فيها على صورته العظيمة الهائلة. حتى رجع بها بالآيات أو القصة ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني، أي غطوني بالثياب، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، فزملوه أي لفوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع. إنسان إذا غطي يذهب عنه الفزع. وفي الموضع الآخر صبوا عليه الماء كما سيأتي. فزملوه أي لفوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، يعني ما يتعجب من حاله، ما الذي حصل لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي، أي خشيت الموت من شدة الرعب أو المرض. وهناك أقوال كثيرة، هناك 14 قولا في خشيت على نفسي هذه، لكن أكثر الأقوال الأخرى ضعيفة وعليها اعتراضات. خشي المرض أو خشي الموت بين الرعب، ولما علم أنه ملك ومن الله، فهناك احتمال أنه خشي أنه يعجز عن البلاغ، كيف أبلغ هذه الرسالة، أو خشي ما سيكون من قومه. قالت له خديجة: كلا. وكلا تأتي على معاني، معناها هنا النفي والإبعاد، كلا معناها النفي والإبعاد. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. والخزي الفضيحة والهوان. وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا. انظر إلى كلام خديجة رضي الله عنها، كلام عظيم. سيأتي الحديث الذي أنه رأى جبريل على كرسيه، وهو حديث صحيح، سيأتي معنا الآن في هذا الباب. ولكن رآه على العرش، ورآه كما رآه في حراء، وليس فيه أنه رآه بالصورة العظيمة. 600 جناح هذه صورة عظيمة جدا، ليست هذه، لم يحصل هذا والله أعلم، لم يحصل هذا في اللقاء الأول ولا في اللقاء الثاني الذي نزلت فيه سورة المدثر، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا المجلس في حديث جابر. خديجة تقول رضي الله عنها: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: لا يحزنك. ثم استدلت على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي، فوصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما أن يكون إلى أقارب أو إلى الأجانب، وإما الإحسان بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو على من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به رضي الله عنها. والله إنك لا تصل الرحم، أي القرابة، أي القرابة، وتصدق الحديث صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكل، والكل هو الذي لا يستقل بأمره، ضعيف، كما قال تعالى وهو كل على مولاه. قال النووي ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال وهو الإعياء. تحمل الكل يعني تقوم بأمر الإنسان الضعيف الذي لا يستقل بنفسه، وتكسب المعدوم بفتح التاء في رواية الأكثر وروي بضمها، وتكسب المعدومة، تكسب المعدومة وتكسب المعدوم. قال النووي رحمه الله فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك، تكسب المعدومة، تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، تكسب غيرك، فحذف أحد المفعولين. وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد، تعطيه من أشياء المعدومة، نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح تكسب المعدوم، فقيل معناها كمعنى الضم، تكسب المعدوم أيضا تعطي الناس. قيل معناها تكسب أنت المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم، لا سيما قريش، يعني كانها تقول له أنت مجتهد في التجارة وناشط وذكي في ذلك. يقول النووي وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، دلائل النبوة، وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن؟ يعني هل هذا مدح؟ إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف. غير النووي، وأظن هذا الكلام للسنوسي، حمل هذا الوجه على معنى جميل. يعني ما معنى أن تمدحه بأنه يكسب وأنه يستطيع وأنه ناجح في التجارة؟ قالوا تقدر على كسب الشيء الذي يكون معدوما وتحتاج إلى تحصيله لمعرفتك بطرق الاكتساب، فمدحته بما يستلزم كمال العقل. يعني أنت رجل صاحب عقل كامل، محسن وعاقل، كمال العقل الذي هو أشرف شيء من به سبحانه وتعالى، وعنده نشاط، مدحته بالنشاط الذي يكتسب به الإنسان المصالح الدنيوية والأخروية لنفسه ولغيره، ضد ما عليه العاجز من الرجال. كأنها رضي الله عنها تقول ما شرفت به من النبوة وقصدت به من الرسالة أنت أهله، ومهيئ به بما أودع سبحانه فيك من خلال الكريمة اللائقة لذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهون عليك ولا تخف ولا تجزع ألا تقوم بواجب الحق في ذلك، فلله در خديجة رضي الله عنها. فما أرق تسليتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأجملها. يعني هذا مدح في الحقيقة، تكسب المعدوم، فليس من صفاته فقط أنه يعطي الناس، بل هو أيضا يستطيع تحصيل المصالح لكمال عقله رضي الله صلى الله عليه وسلم. فهو أهل، إذن هو أهل بهذه المكارم كلها لتلقي النبوة والرسالة. قالت وتقري الضيف، أي تطعم الضيف، يقال قريت الضيف، قريت الضيف أقريه قرا وقراء، قرا بالقصر وقراء بالمد، ويقال الطعام الذي يضيف به قرا أيضا قرا. وتقري الضيف مشهور صلى الله عليه وسلم بالكرم، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة والنازلة، كأداء الدين أو الدية أو قيام وليمة، القيام بوليمة. وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، فلا يساعد صلى الله عليه وسلم في نوائب الشر إنما في نوائب الحق. قال حافظ: هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. وفي رواية المصنف في التفسير، وهي عند مسلم أيضا، هنا تصدق الحديث، وهذا من أشرف الخصال. قال: وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه: وتؤدي الأمانة. أضافت إليه أداء الأمانة صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. والنووي يقول في هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها. انتهى كلامه. فاستدلال خديجة رضي الله عنها استدلال صحيح، وهذه سنة ماضية لربنا سبحانه وتعالى. فصاحب مكارم الأخلاق أو مكارم الأخلاق وخصال الخير هي سبب السلامة من مصارع السوء. كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، لا يحزنك الله أبدا. فانطلقت به خديجة، انطلقت به أي مضت معه، فالباء هنا للمصاحبة، انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عمي خديجة أخي أبيها، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، فورقة ابن عمها وابن عم خديجة. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا. كان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان، خرج إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل. هذا يقول ابن حجر رحمه الله. ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وتنصر في الجاهلية، والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة. قالت: وكان يكتب الكتاب العبرانية، يعني يكتب باللغة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله، وكان يكتب الكتاب العربية، يعني يكتب بالخط العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وتأتي معنا رواية البخاري: وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني يكتب باللغة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. قال ابن حجر: والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية إضافة للعربية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين، يعني يستطيع أن يكتب الإنجيل بالعربية ويستطيع أن يكتبه بالعبرانية. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: أي عم. وفي رواية للبخاري ومسلم: يا ابن عم، وهو الصواب يا ابن عم. قال الحافظ: وقع في مسلم يا عم وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحا يعني من جهة المعنى أنه لإرادة التوقير يعني يحمل يا عم على التوقير، ولكن يقول القصة لم تتعدد ومخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة. ما دام عندنا روايات تقول يا ابن عم، فما يمكن أن نقول أنه مرة قالت يا عم ومرة قالت يا ابن عم وقالت يا عم على الاحترام، هي قصة واحدة ومخرجها واحد وحصلت مرة واحدة، فهذا وهم من الراوي كما يقول ابن حجر. الصواب قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. لماذا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخ لورقة؟ لأن عبد الله ابن عبد المطلب والد نبينا صلى الله عليه وسلم هو ورقة في عدد النسب، في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، هو يجتمع مع نسب بن سلم في قصي بن كلاب، ومن أول عبد الله إلى قصي مع ورقة عدد متساو، فنبينا صلى الله عليه وسلم في منزلة ابن أخيه، فكانت من هذه الحيثية في درجة ابن أخيه، أو قالته في يعني أبوه في درجة أخيه وهو في درجة ابن أخيه، أو قالته على سبيل التوقير لسنه. ويستفاد من قول خديجة ما قالت له اسمع من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أن صاحب الحاجة يستفاد منه لماذا تكلمت هي أولا. ابن حجر يقول يستفاد منه أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره، يقدم من يكون أقرب منه إلى المسؤول، ويتأهب لسماع الكلام، فالآن سيقبل عليه، ولأن هذا فيه مدعاة للشفقة. فالعم بن زيادة الوالد اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. الناموس هو صاحب السر، صاحب السر يقال الملك براد به جبريل، يعني يأتي بالوحي من الله، وعبر بهذا هذا الذي هو إشارة القريب، نزله منزلة القريب لقرب ذكره من أول ما سمع القصة، ولم يقل الناموس الذي نزل على عيسى مع كونه نصرانيا. لماذا لم يقل هذا؟ قالوا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى كذلك، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة هو أبو جهل بهشام ومن معه ببدر، أو قال ذلك تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. يقول الحافظ فعلى هذا فكأن ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها. قال وكل صحيح. رحم الله الحافظ ابن حجر. أفاد ابن حجر بهذا الذي في دلائل النبوة أن خديجة أتت أولا إلى ورقة فأخبرته بالأمر، فقال إن كنت صدقتني فهذا الناموس الذي أنزل على هذا ناموس عيسى، إنه لا يأتيه ناموس عيسى. ثم انطلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهبت وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال ورقة: يا ليتني فيها جذعا. يا ليتني فيها، أي في أيام النبوة ومدتها، يا ليتني جذعا بالنصب، في رواية البخاري بالرفع يا ليتني جذع، وبالرفع أمرها واضح، خبر ليت، خبر ليت مرفوع، يا ليتني اسمه إن هو الضمير، والخبر جذع، لكن نصب يا ليتني جذعا، فالنصب على أنه خبر كان المحذوفة، والتقدير ليتني أكون فيها جذعا. والقاضي عياض يقول الظاهر عندي أنه منصوب على الحال، وخبر ليته وقوله فيها، ليتني فيها وجذعا أي حال كوني جذعا، والنووي يقول هذا الذي اختاره القاضي والصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليهم، جذعا خبر كان محذوفة أو جذع حال. والجذع فتح الجيم والذال هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. يا ليتني أكون فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم. واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل ذلك بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. فأو مخرجيهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له منزلة عظيمة في مكة، أولا لنسبه الكبير الشريف في قومه ووجاهة عبد المطلب وبني هاشم، وأيضا لمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرجوه؟ أو مخرجيهم. قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وفي رواية البخاري إلا أوذي. فورقة ذكر العلة أنه جاءهم بشيء يخرج عن مألوفهم، ما دام جئت بشيء يخرج عن مألوف الناس وتدعوهم إلى أمر لم يألفوه وتريد إخراجهم من دين إلى دين، فلا بد أن يحصل الأذى أو المعاداة. وأيضا لأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة. قال ورقة: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إن يدركني يومك يعني وقت خروجك، يحتمل يوم إخراجك إخراجهم لك، هذا هو الأقرب الله أعلم، أو عموما بدء بعثتك. إن يدركني يومك أنصرك، بالجزم جواب الشرط، نصرا مؤزرا أي قويا، وهذا مأخوذ من أزر، من الأزر وهو القوة، أنصرك نصرا مؤزرا. زاد البخاري: ثم لم ينشب، ثم لم ينشب ورقة أن توفي. لم ينشب أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق، وأصل النشوب التعلق، أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. وهذا دليل على أن ورقة لم يدرك البعثة،
لم يدرك الجهر بالدعوة، الجهر بالدعوة، عفوا الجهر بالدعوة. قالت وهناك في بعض المراسيل أنه كان يمر على ياسر والدي عمار ويأمره بالصبر، فهذا فيه احتمال أنه أدرك، وقد عده بعض العلماء من الصحابة، قد عده بعض العلماء من الصحابة. قالت وفتر الوحي، فتر الوحي. قال حافظ فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، يعني جبريل عليه السلام جاء بهذا الموقف العظيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وكما رأيتم فزع النبي وسلم ورجوعه لخديجة، ثم انقطع الوحي مدة. يقول حافظ وذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف للعود، يعني يشتاق. قال فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك، إنه يتشوف للوحي. ثم قال فائدة، وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين. قال وبه جزم ابن إسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، يعني الرؤى الصادقة. وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، يعني من لما بلغ 40 سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك في ربيع، على المشهور أن ولادته في ربيع، ف6 أشهر من ربيع إلى رمضان هذه كانت رؤى صادقة. ثم من في رمضان جاء جبريل. قال الحافظ وهذا مهم، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة ب3 سنين وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر، ليس المراد عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط، تأخر نزول القرآن فقط. يقول ابن حجر ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي، قال الشعبي ماذا؟ أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن، لاحظوا، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، على لسان إسرافيل. فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة، استمر الوحي 20 سنة بعد ذلك. هذه فائدة جميلة، إنه في انقطاع الوحي، هذا أثر الشعبي، انقطاع الوحي 3 سنوات كان ينزل إسرافيل بالكلمة وشيء من لكن ليس بالقرآن، بالكلمة والشيء وليس بالقرآن. ثم جاء جبريل بعد ذلك بسورة المدثر كما يأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث جابر. قال المؤلف وفي رواية للبخاري الرؤيا الصالحة في النوم، يعني بدل الصادقة الصالحة، وفيها في رواية البخاري وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله يكتب. وقد بينا أنه تارة يكتب بالعربية، يستطيع أن يكتب بالعربية ويستطيع أن يكتب بالعبرانية. هذا حديث بدء الوحي، حديث عظيم جليل القدر. ثم ذكر المؤلف ما جاء بعد انقطاع الوحي، يعني ما الذي حصل بعد انقطاع الوحي. قال روى البخاري ومسلم عن يحيى وهو ابن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي، مات 132،
يقول سألت أبا سلمة، أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور، سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل؟ يحيى بن أبي كثير يسأل أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل، يعني ما أول قرآن نزل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ، يعني هل اقرأ الأول؟ فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي المدني، أي القرآن أنزل قبل، أي قبل غيره؟ قال يا أيها المدثر. إذا هذا رأي جابر رضي الله عنه. قال النووي عن هذا القول إنه ضعيف، القول بأن أول قرآن نزولا المدثر ضعيف بل باطل. قال والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما في هذا الحديث حديث جابر، ولكن ليس في هذه الرواية، كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، سيذكر المؤلف قريبا. والدلالة الصريحة فيه في مواضع، منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء، نفس الملك وجاء بحراء قبل ذلك، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي، يعني بعد فترته. قال النووي فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر، إذ انتهى كلامه رحمه الله. جابر يقول المدثر، فقلت أبو سلمة يقول فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا، جاورت أي اعتكفت ولبثت وأقمت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت، يعني نزلت من الجبل، فاستبطنت بطن الوادي، يعني وادي مكة، نزل من الجبل ومشى في الوادي، فنوديت أي من فوقي، ناداني مناد لم أرى شخصه، ناداه بقوله يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي كان، أو في فترة انقطاع الوحي كان يذهب إلى حراء، وفي رواية عند البخاري تفيد أنه كان يتشوف ويشتاق لعودة الوحي، وهنا ذهب إلى حراء فمكث شهرا قبل مجيء الملك بعد انقطاع الوحي. قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت، هذه المرة الثانية يا محمد، فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت مرة ثالثة فرفعت رأسي فإذا هو على العرش، إذا هو أي الملك الذي جاءني بحراء، كما في الرواية الأخرى جالس على العرش، في العرش والسرير في الهواء، وهذه لا تكون للصفة التي العظمى 600 جناح، لم يذكر هنا ذلك، ولا تناسب والله أعلم أن يكون، يعني أن يتحقق رؤيته وفوق العرش وهو 600 جناح إلى آخره. فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني في الجو بين السماء والأرض، كما صرح به في رواية الأخرى، يعني جبريل عليه السلام. جملة يعني جبريل هذا كلام مدرج من جابر أو من دونه، فسر لنا من الشخص الذي على العرش هذا، يعني جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: فأخذتني رجفة شديدة، أي رعدة شديدة وهزة واضطراب شديد. قال النووي هكذا هو في الرواية المشهورة رجفة بالراء. قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة بالواو، وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. قال أبي: دلت الأحاديث على أن للملائكة عليهم السلام صورا مخصوصة بهم خلقوا عليها في الأصل، كل منهم على ما خلق عليه وشكل، ثم إن الله سبحانه أقدرهم على التشكل بأي صورة شاءوا من صورة بني آدم وغيرها، لكن على صورة حسنة. انتهى كلامه. والرجفة لأنه منظر مهيب وعظيم جدا بلا شك، منظر عظيم ومهيب، وفوجئ به صلى الله عليه وسلم وعلى العرش. قال: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني على صيغة الأمر مع ضمير الجمع دثروني تعظيما لأهله على عادة العرب. يعني العرب يقولون مثلا إيه أهلي، يعني الرجل يتكلم عن امرأته ويقول الأهل، الأهل عملوا كذا والجماعة، وهذا احترام وتوقير للمرأة، وهذه عادة العرب. دثروني يخاطبها بصيغة الجمع، أي لفوني بالثياب، فصبوا علي ماء، أي ماء باردا لتزول الحرارة. إنه يقول فيه أنه ينبغي أن يصب الماء على الفزع ليسكن فزعه، الإنسان الخائف نصب عليه ماء. قال: فأنزل الله عز وجل، أنزل بفاء التعقيب، فأنزل أي بلا مهلة، أنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر أي يا أيها المتلفف بثيابه، قم فأنذر أي خوف الناس كافة من عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا به، وربك فكبر، أي خص ربك بالتكبير والتعظيم، وثيابك فطهر، أي نظفها من أقدار لتصلي فيها لربك. قيل المراد بالثياب النفس، أي طهرها من الذنب وسائر النقائص. استدل جابر رضي الله عنه بهذا الحديث على أن هذه السورة أول ما نزل، وهو يعارض حديث عائشة المتقدم، ويجمع بين الحديثين بأن حديث عائشة محمول على أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحديث جابر محمول على أن أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي 3 سنين يا أيها المدثر، فلا معارضة بينهما حينئذ. قال المؤلف: وفي رواية وهي المسلم: ثم فتر الوحي عني فترة. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية هي رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر التي أشرنا إليها، وهي صريحة في أن الكلام أو أن نزول المدثر بعد فترة الوحي. في رواية: ثم فتر الوحي عني فترة. أخونا يقول: هل هناك من حكمة ذكر العلماء لفتور الوحي؟ قد ذكرناها قبل قليل من كلام الحافظ ابن حجر: ليزول عنه الفزع والروع وليتشوف إلى مجيء الوحي. قال: ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي، هو الآن عند نزوله من الجبل كما سبق في الرواية السابقة، بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي. الملك الذي جاءني بحراء معناه هناك لقاء سابق وهذا واضح، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئست، جئست بالهمزة أي فزعت ورعبت، وفي رواية البخاري فرعبت، وفي رواية فجثثت، وعند مسلم أيضا جثثت، ومعناهما واحد، جئست جثثت أي رعبت. فجئست منه فرقا أي خوفا حتى هويت إلى الأرض أي سقطت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من أشجع الناس وأكمل الناس في هذا الباب،
لكن هذا والله أعلم منظر مهيب عظيم لم يره من قبل ولم يخطر على باله، منظر عظيم رآه فجأة، ملك على عرش عظيم، فمن الخوف سقط على الأرض ومن الفجأة قال حتى هويت، حتى هويت إلى الأرض، أي سقط، هويت بفتح الواو من باب رميت، وكسر الواو فيه غلط، وهوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان بمعنى سقط. قال النووي هكذا في الرواية هويت، وهو صحيح، يقال هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان، أي سقط، وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى. هذا إشارة إلى بعض الشراح الفضلاء لمسلم، لا داعي لذكر اسمه الآن. فالرواية الصحيحة هويت وهويت وأهويت كلاهما صحيح. بعضهم يفرق يقول هوى يعني سقط، وأهوى أسقطه غيره، والمؤتفكة أهوى، أهواها أسقطها جبريل، لكن الصحيح كما يقول النووي هوى وأهوى يأتيان بمعنى سقط. وفيها أي في هذه الرواية التي عند مسلم قال ثم حمي الوحي، ثم أي بعد نزول سورة المدثر حمي الوحي، أي كثر نزوله وازداد من قولهم حميت النار أو حميت الشمس إذا قويت حرارتها، حمي الوحي بعد أي بعد نزول هذه السورة أو بعد الفترة المذكورة، فهو تصريح بما فهم من كلمة ثم حمي وتتابع، أي تواصل نزوله وتلاحق مرة بعد مرة ولم ينقطع. وهنا ليس من باب الترادف إنه حمي بمعنى تتابع، لا، تتابع تفيد معنى إضافي، تفيد معنى آخر، إنه تكاثر نعم ولم ينقطع، ولم ينقطع بعد ذلك مرة أخرى. بقي في الباب هذا حديث يعني مختصر سنذكره حتى يتم به الباب. قال روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، تابع الوحي. قال حافظ أي أكثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، كثر جدا الوحي قبل الوفاة. لماذا؟ قال والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة، الوفود في السنة التاسعة بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. قال الحافظ ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك، يعني ماذا حدث أنس بهذا وقال إن الوحي تتابع، رحم الله ابن حجر. قال وقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمام عن الزهري، سألت أنس بن مالك هل فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ قال كان أكثر ما كان وأجمه، جم وكثير. قال أورده ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم انتهى كلامه. وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا على ظاهره إنه في يوم الوفاة كثر الوحي؟ لا، ليس على ظاهره، بل المقصود قرب الوفاة كما سيأتي في كلام الأبي، قرب الوفاة. أكثر ما كان الوحي يوم توفي أي قرب الوفاة. الحافظ يقول أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته، ليس اليوم، الزمان، كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. قوله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله حتى توفاه الله. يقول ابن حجر وهذا الذي وقع أخيرا على ما خلاف ما وقع أولا، فإن الوحي في أول البعثة، لاحظوا الترتيب، الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر، وفي أثناء النزول بمكة
لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام، إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا انتهى. الأب يتكلم على قضية إن أكثر شيء في يوم الوفاة، على كلمة يوم الوفاة، يقول أبي لم أرى من تكلم على هذا، لعله وقع له الإشكال بلفظ يوم توفي، فإنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي كثيرا يوم وفاته. قال والظاهر أن المراد بيوم وفاته آخر أيام حياته، أي قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وليس خصوص ذلك اليوم الواحد. قال ويؤيد ما قلنا لفظ البخاري تابع الوحي، تابع الله سبحانه وتعالى الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. انتهى كلام الأبي رحمه الله، وبه ينتهي مجلسنا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا، أن ينصر إخواننا في فلسطين، في غزة وبيت المقدس وفي عامة فلسطين كلها. اللهم هازم الأحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب، اهزم اليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم انصر إخواننا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انزل عليهم جندا من عندك وأمدهم بمدد من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.